وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد. فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها، وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وقاتم المرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له بين الأنام ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد. يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فتقول خزنتها: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الاعتبار بالآيات. والآيات جمع آية، والآية تطلق ويراد بها أمورا كثيرة، لكنها ربما تشترك في معنى واحد مشترك. فنحن إذا قرأنا في كتاب ربنا عز وجل تقول قرأت اليوم كذا آية، أتدرون لما سميت الآية من السورة آية؟ لأنها إعجاز في حد ذاتها، لأنها علامة على صدق الموحى إليه بها، ولهذا سميت آية، وهي الجزء من السورة الذي نراه هكذا معدودا في كل سورة نعده. وكذلك آيات الكون، وخلق ربك كله آيات، فتبارك الله أحسن الخالقين. هل رأيت في خلق ربك عيبا أو نقصا؟ سبحان الله وحاشا لله. ولهذا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فطور، والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يسوق لنا ربنا تبارك وتعالى هذا لنعتبر، فيقول تذكرة تبصرة وذكرى. تبصرة، هناك آيات نراها في كل لحظة، ربما ينظر الإنسان إلى نبتة في الأرض أو في الصخر فيتأمل فيها وفيما أودعه الله فيها من الجمال، فلا يملك إلا أن يقول سبحان الخلاق العظيم. آية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات. لكن الإنسان بطبعه إذا ألف الآيات نسي الملك، نسي من وراءها. نحن نعتاد طلوع النهار وانبثاق الفجر من ظلمة الليل في كل يوم، فمن منا يراها آية مبهرة فيقول سبحان الملك؟ اعتدنا. نحن في هذه اللحظة ينبثق الليل ويزول النهار، فمن خرج منا من المسجد يرى هذه الآية؟ من منا يراها آية؟ لأننا ألفنا، لأننا اعتدنا. ولهذا فالآيات على قسمين، قسم منها مألوف وإلفنا إياه لا يعني أنه ليس فيه آية أو ليس فيه إعجاز، لكن نحن تعودنا فألفنا فصار الأمر كأنه أمرا رتيبا، كأن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، فنسينا الإعجاز في الخلق. ومن هنا قدر الله تبارك وتعالى أن يرينا آيات غير مألوفة لنقف، لا تنسينا العادة ولا ينسينا الألف، فنقف ونقول يا الله سبحان الله سبحان الملك. وبعض هذه الآيات مخيف فنجأر إلى الله. الماديون لهم نظرة إلى الآيات، مثلا الكسوف والخسوف، بالنسبة للشمس وبالنسبة للقمر آية، القمر في حد ذاته آية والشمس في حد ذاتها آية، هي في خلقها في مادتها في إشراقها على الأرض في كل يوم آية، ما أعظمها، في دوران الأرض حول محورها وفي دوران الأرض حول الشمس آية، ما أعظمها، في الليل والنهار آيات ما أعظمها. يقول ربنا وفي الأرض آيات للموقنين، لننظر لنتأمل لنعتبر لنؤمن لنوقن لئلا يتسرب الشك إلى نفس مؤمنة. النفس المؤمنة لا يتصرف إليها الشك. ومن هنا خلق الله لنا آيات كونية غير مألوفة، منها على سبيل المثال الكسوف والخسوف. النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا منهجا في الكسوف والخسوف. هذا المنهج يبدأ أولا بالخوف من الآية. الماديون لا يخافون الكسوف، بل يحسبون وقته تحديدا ويعرفون أسبابه، ومعرفة الأسباب لا تنفي الآية. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فوقوفك على السبب لا يبطل ولا ينفي العجب من عظمة الآية. فالأقدمون ما كانوا يقفون على هذه الأسباب تحديدا، لكن كانوا يقفون على الآية فيعتبرون بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في آية الكسوف والخسوف أن نجأر إلى الله. كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر المولى تبارك وتعالى أن يكون يوم كسوفها هو يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل بعض الناس يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، ودي كانت عقيدة موجودة عند أهل الجاهلية، لا تكسف إلا لموت عظيم أو لأمر عظيم أو لنبأ عظيم. وتجد الذين يتكلمون في الأبراج والعالم العلوي ويربطون العالم العلوي بأحوال الناس، الآن فشى شرهم وضلالهم، حتى إننا نجد قنوات فضائية تقوم على هذا وتتصل وتقول له أنت برجك إيه، ويقول لك تتوافق مع برج إيه، وإذا كانت الشمس تعامدت في برج كذا أو كذا. هذا كله وراء. فكذلك كان أهل الجاهلية يقولون لا تنكسف إلا لموت عظيم أو لأمر عظيم. فقالوا مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أحزنه موت إبراهيم، فدمعت عيناه وقال كلماته التي تكتب بمداد النور: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. تصوروا معي، تولى النبي صلى الله عليه وسلم دفن إبراهيم وكان معه أصحابه، فإذا بالشمس تنكسف وكأنها في أواخر النهار، فقال الناس هذه المقالة: فما كان من الحبيب محمد إلا أن نادى الصلاة جامعة. فجمع الناس للصلاة، وخرج الناس يفزعون، ووقفوا ينظرون إلى حالة الشمس ويقولون آية، فيقول نعم آية، بلى آية، كما قالت أسماء راوية الحديث وهي تنظر فقالت لعائشة آية، قالت آية. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة طويلة يقوم فيها قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم يركع فيها ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم يعتدل فيقوم قياما طويلا هو دون القيام الأول، ثم يركع فيها ركوعا طويلا هو أقل من الركوع الأول، ثم بعد ذلك يعتدل ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى. لاحظوا صلاة مختلفة في الهيئة، صلاة بركوعين، الركعة فيها احنا سميناها ركعة ولم نسميها سجدة لأن فيها ركعة واحدة، فيها ركوع واحد، لكن في الكسوف صار في الركعة ركوعين. ووردت هيئات كثيرة في الحديث في صفة هذه الصلاة، لكن هذه أضبط هذه الهيئات، لأن الشمس ما كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يقينا، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهذه أضبط الهيئات. ثم قام فخطب الناس خطبة جليلة عظيمة رأى فيها في موقفه هذا الجنة والنار، رأوه وهو يقف على منبره يخطب يمد يده كأنه يتناول شيئا، ثم رأوه يتأخر ويتقهقر ويتقعقع، فقالوا له بعد الصلاة وبعد الخطبة: رأينا منك أمرا عجبا، رأيناك تناولت شيئا أو مددت يدك لشيء ورأيناك فقعقعت، فقال عرضت علي الجنة والنار في مقام هذا، عرضت علي الجنة فتناولت عنقودا من عناقيدها ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. ثم قال وعرضت علي النار فرأيت حرها وسمومها فتأخرت. وقال قولته المشهورة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فهرعوا إلى الصلاة. وأمرنا أن نتصدق، وأمرنا أن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من الاستغفار. والبخاري في كتابه للكسوف ترجم تراجم عديدة وأورد أحاديث تدل على هذه المعاني. الشاهد أن الكسوف كآية ترتبت عليها عندنا معاشر المسلمين عبودية خاصة. هذه العبودية هي صلاة خاصة، هي دعاء خاص وابتهال خاص، لجوء إلى الله، طلب أن يدفع الله عنا الكرب والهم. طيب إذا كان المديون يعتادون الكسوف فلا حاجة بهم إلى الصلاة ولا إلى الدعاء، لكن أهل الإيمان لا غنى عن الله طرفة عين، فهم دائما أبدا في حاجة إلى معونة الله، في حاجة إلى توفيقه، في حاجة إلى هدايته، في حاجة إلى أن يعوذوا به وأن يلوذوا به وأن يحتموا به سبحانه وتعالى من كل مكروه وسوء. فتأتي ونرى نماذج عجيبة للآيات غير المألوفة. القرآن الكريم مثلا ضرب لنا مثلا ابن مريم آية، أمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هكذا قال القرآن أن يولد المسيح من غير أب، آية عظيمة لا تتكرر في الكون كله إلا مرة واحدة، لا تقع في الكون كله إلا مرة واحدة. ويقول لنا الله إن مثل عيسى زي إيه؟ كمثل آدم. لا تعجبوا من خروج هذه الحالة عن الإلف والعادة. مثل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق آدم أعجب، خلق آدم أعجب من خلق عيسى. وهكذا نجد هذه الآيات في العصور الحديثة. بدأنا نشاهد ألوانا من الآيات المفزعة وكأنها تتناسب مع العقيدة المادية، العقيدة التي لا تعترف بالله أصلا أو لا يرجو أصحابها لله وقارا. فنجد هذه الآيات المفزعة، لقد شهدنا منذ سنوات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة تسونامي، كلمة يابانية لكنها صارت مألوفة بالنسبة لنا، نحن لا نتكلم اللغة اليابانية، نحن لا نتكلم اللغة اليابانية، فلماذا عرفنا هذه الكلمة؟ لأن الدنيا بأسرها كانت تتكلم عن التسونامي. التسونامي ما التسونامي هذا؟ البحر يخرج من مكانه ليقتلع البر. وقد رأينا هذا مصورا، كيف أن النخلات تقع تحت طائلة ضربات الموج، وكيف أن الأبراج تتأثر تحت طائلة هذه الضربات، وكيف أن المدن قد غرقت. وهذه لا تقف أمامها مدنية. إعصار كاترينا في أمريكا، أمريكا القوى العظمى في الدنيا، ماذا فعلت مع الإعصار؟ لا تملك أقوى قوى الأرض إلا أن تطأطئ للإعصار، لا تملك رده ولا تملك دفع، هي ترصده، تقول بدأ الإعصار ريحا خفيفة، بدأ الإعصار ينشط، مركز الإعصار في المكان الفلاني، اتجاهه مع اتجاه الريح في أي اتجاه، لكن إذا جاء الإعصار وجب أن تطأطأ الرؤوس، فكيف بالله؟ لابد أن نعي هذا. ولهذا وجدنا بلدانا كاملة تهجر في أحدث مدنية في الدنيا، وجدنا أناس يمشون في الماء، ويعني وجدنا هذه الصور. الآن العالم قرية صغيرة نشاهد كل كبيرة وصغيرة لنعتبر أيضا. فمثل هذه الحالات حادثة تسونامي كان القتلى فيها بمئات الألوف، تجاوز المئة ألف بكثير في هذه الحادثة. يعني في لحظة يرينا الله الآيات، الزلازل التي نراها. وقد يقول المسلمون إن هذه الأمور بفضل الله بعيدة عنا، رب العزة يضع آية وقاعدة شرعية، هذه الآية والقاعدة الشرعية وما هي من الظالمين ببعيد. ما فيش حاجة بعيدة عن حد. إذا لم تتق الله، إذا لم تعتبر بآيات الله، إذا لم تعترف بعبوديتك لله وربوبية الله عز وجل لك، فأنت عرضة لهذا كله. والأصل في هذا الكون وفي هذه الحياة أنها دار اختبار وابتلاء، لكن الله يسلط الآيات ليذل الرقاب. ولهذا نجد الزلازل تكثر في هذه الأزمنة المتأخرة، ويعدها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة إذا كثرت الزلازل. نرى البراقين، بعض المدنيات الحديثة، يعني بعض البلدان، بعض الولايات الآن في أمريكا مهددة بثورة بركان أو بركانين، يقولون لا يصمت أمامه شيء. هذه آيات، هذه آيات عجيبة. وإن كان العالم بمدنيته يرصد كما قلت لكم، لكنه لا يستطيع أن يوقف ولا يستطيع أن يمنع، وإنما يرصد لأنه أوتي من أسباب العلم، رزقه الله من أسباب العلم والنظر الكثير ما لم يكن قبل ذلك. أصبحنا نرصد بالآيات، نرصد بالآلات، نرصد الاهتزازات، نرصد كل شيء بأدوات علمية حديثة. لكن هذا الرصد لا ينسينا عظمة الآية. ربنا تبارك وتعالى يقول لنا في آية عجيبة: وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ثمود سألوا آية، سألوا نبيهم آية، فكانت الآية ناقة ليست كالنوق، ناقة ليست كالنوق، لا تلدها أم من الإبل، وإنما ناقة تخرج لهم من الجبل. فانشقت الصخرة عن ناقة عظيمة، ناقة كبيرة ضخمة، وأمرهم نبيهم أن هذه الناقة آية فلا تمسها بسوء، وأخبرهم أنها ترد الماء يوما ويريدونهم جميعا الماء في اليوم الثاني، لهم شرب ولها شرب، فلا يجوز أن يعتدوا عليها في يومها وإلا سيتعرضون للعقوبة. وكانوا في اليوم الذي لا يشربون فيه تطأطئ لهم الناقة فيشربون جميعا من لبنها، يعني تعطي لبنا يكفي القرية، يكفي المدينة، يكفي أهل البلد. ومع هذا وصل من ظلمهم أن تعاهدوا على قتلها، زي البيض الدجاجة اللي بتبيض بيضة ذهب، المثل هذا، فقالوا نذبح عشان ناخد البيض. فعقروا الناقة، فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب، وكان عذابهم آية، كان عذابهم آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الآيات، لأن كثير من الناس دايما يقول لك عايز آية، عايز علامة، عايز معجزة، لا تسألوا الآيات. الآيات اليوم مهما جاءت، الناس عرضة للتكذيب، بل عادة الناس يكذبون بالآيات ولا يؤمنون به. متى أرسل نبي بآية فآمن قومه أجمعون؟ لا تجد، لا تكاد تجد هذا. فهم يطلبون الآيات ثم يكذبون بها، فتكون الآية العظمى في الإهلاك والعياذ بالله. وربك يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يبقى الخوف عبودية مقصودة، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون، عبودية، عبودية الخشية. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله من جملة العباد، لأنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم. والعلماء هنا ليست مقصورة على علم الشريعة وعلم الدين، بل علماء المادة، علماء الطبيعة، علماء الكونيات، عندهم معرفة تدعوهم، تدعو من آمن منهم للوجل وللخوف وللجوء إلى الله تبارك وتعالى. الحديث عن الآيات حديث طويل، وأنا يعني لي مقالة موجودة على الإنترنت بهذا العنوان، عنوان الاعتبار بالآيات، وأنا كنت كتبتها خصيصا أيام إعصار تسونامي، لنعرف كيف نستفيد من الآيات وكيف نعتبر بالآيات وكيف نستفيد إيمانيا من الآيات. لكن يحضرني هنا أمرين. الأمر الأول في الآيات المألوفة، والأمر الثاني في الآيات غير المألوفة. الأمر الثاني في الآيات غير المألوفة قول الصحابي الجليل أنس: أنتم تعدون الآيات تخويفا، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة. في آيات للمؤمنين كلها بركة، لكن الأمر الأول هو أن الآيات المألوفة يراها المؤمنون متسقة منقادة لخالقها وبارئها. انظر إلى الشمس، انظر إليها في إشراقها، لحظة الإشراق، لو كانت تشرق مثلا من الخليج من البحر أو تغرب فيه، ترى آية عجيبة، آية عجيبة، كأنها كائن يخرج من البحر أو ينزل فيه. حتى قال قائلهم: ولما رأيت الشمس تخلع ثوبها وتغوص في أعماقه لم أخجلي، قالت وقد مالت بحمرة وجهها، سوف أعود مع الغداة لأنجلي. أنا لن أغيب عن العيون، لأنني حين أغيب أزور غيرك من علي. هي لا تغيب أصلا، وإنما تنتقل من خط طول إلى خط طول وهكذا. وإحنا بنعرف الكلام ده الآن بخطوط الطول الوهمية، خطوط عرض وهمية وخطوط طول وهمية، ونعلم أننا يقينا أننا الآن في مصر ما صلينا المغرب، نحن صلينا المغرب في الكويت، لكننا في مصر ما صلينا المغرب، في المغرب العربي في مراكش لعلهم ما صلوا العصر بعد، في أمريكا بعد المحيط الأطلسي لعلهم ما جاء وقت الظهر، بيننا وبينهم حوالي كم ساعة؟ 8 ساعات ولا 9 ساعات أو نحو هذا. فهذه طبيعة، واكتشف العلماء هذا الإلف، اكتشفوا دوران الأرض حول محورها، فخطوا خطوطا وجعلوها خطوط منضبطة، مع أنها لا وجود لها على ظهر الأرض، خطوط وهمية على رسم الكورة لا وجود لها. لكن تعالوا شوفوا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شروق الشمس وغروبها. نظر إلى الشمس ومعه أبو ذر، فقال: يا أبا ذر أين تذهب؟ الشمس خلاص توارد بالحجاب، أين تذهب؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. الرسول يسأل وأبو ذر يجيب، أبو ذر لا يملك جوابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تأتي فتسجد عرش فتستأذن فيؤذن لها، وإنه يوشك أن تأتي فتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها: ارجعي من حيث شئت، فتطلع من مغربها. دي من أعظم آيات آخر الساعة أو علامات الساعة أو آخر الزمان، طلوع الشمس من جهة المغرب. وكثير من المؤمنين يمرون على هذه الآية ولا هذا الحديث لا يفكرون فيه، يقول لك هذا كلام صعب على الاستيعاب لا نفكر فيه، وأكثر الماديين يقولون هذا كلام لا يقبله عقل. الماديين لا يتورعون عن تكذيب الرسول لأنهم لا يؤمنون به أصلا، فيقولون هذا كلام مش معقول، هي الشمس ما تروحش حتة، لا بتروح تسجد ولا بتروح تستأذن، هي عمالة تسيب خط طول وتروح لخط طول تاني، وعمالة هي أصلا ما بتلفش حوالين الأرض، الأرض اللي بتلف حواليها، الحركة دي حركة ظاهرية، إذن هذا الكلام كلام هراء وكلام فاسد وكلام لا قيمة له. نقول لهم كذبتم، بل هو كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني هتكذب بالعلم الحديث عشان تأخذ حديث الرسول؟ أقول والله لو لم يكن أمامي إلا هذا لفعلت، أصدق الرسول وأكذب عيني. الإيمان يقتضي هذا. عشان كده في الحديث رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، شاف رأبه، بعد ذلك قال له سرقت؟ قال له لا والذي لا إله إلا هو، أنا ما سرقتش والله العظيم ما سرقت، لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى صدق الله وكذبت عيني. تعظيم لله هنا معنى مقصود، التعظيم للرسول معنى مقصود. هذا الحديث ظاهره يعارض نظريات الكون الحديثة. الشمس بتروح تسجد، تسجد فين؟ بتستأذن عشان ترجع تطلع لنا، بتستأذن مين وفين؟ الكلام ده مش مشاهد، مش مألوف. إذا نحن نرد خبر الرسول، نقول لا. طب ما تيجوا كده نتأمل، نتأمل كلام الرسول كلمة كلمة وعبارة عبارة، ونصدق العلم الحديث، لن نكذب العلم الحديث. تعالوا لننظر. الشمس تذهب وتأتي، بالنسبة لنا حركتها الظاهرية تأتي وتذهب، هذه حركة ظاهرية. طيب هو الإشكالية في الحديث في إيه؟ الإشكالية في الحديث في قوله تذهب فتسجد تحت العرش، دي إشكالية، لأن احنا نعلم أن العرش فوق السماوات العلى وفوق جنة الخلد، جنات النعيم كلها العرش فوق، فوق الفردوس الأعلى من الجنة. فدي إشكالية أنها تذهب تسجد تحت العرش. الإشكالية الثانية أنها تستأذن لتطلع علينا، لتطلع علينا، لتشرق علينا مرة أخرى، إشكالية. أقول لك لو فكرت وتأملت فلا إشكالية، لا إشكال. كيف؟ كيف يا شيخ لا إشكال؟ أقول أولا الشمس ساجدة لربها منقادة له أم لا؟ بصفة دائمة الشمس وكل الكائنات ساجدة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. وفي آية سورة النحل عد الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. سجود خاص بالشمس، سجود خاص بالكائنات، سجود انقياد. أو قد تقول لا أعرف له، لا أعرف له وصفا أو كيفية، لكنه سجود حقيقي، انقياد حقيقي. هل رأيتم الشمس تتخلف عن الإشراق مرة؟ تتلكأ مرة؟ لا تقول لن أغرب الليلة أو اليوم، لا، انقياد. يبقى إذن هي دائما أبدا ساجدة. بس يا عم الشيخ ده بيقول تسجد تحت العرش، والسجود ده معناه الانقياد، احنا فاهمينه وعارفينه. طيب وهي الشمس فين؟ أليست تحت العرش؟ مش الشمس في السماء؟ مش هي في السماء الدنيا؟ طب وفوق السماء الدنيا سماء ثانية وثالثة وسابعة، وبعدين جنة، كرسي، عرش، ايه تحت العرش. يبقى هي دائما أبدا ساجدة، وهي دائما أبدا تحت العرش. بقيت إشكالية تستأذن، أقول لكم والله لا تتحركوا طرفة عين بغير. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم. قد يقول قائل لعل الشدة والضيق التي تنزل بالناس حينما يسيطر الدجال على كرة الأرض ويدعي أنه رب العالمين، يعني الطول معنوي، يوم طويل مش فايت، يعني نقول ده يوم مش فايت، مش عايز يخلص من الشدة التي فيه. نقول لا، الصحابة قالوا يا رسول الله يوم كسنة كيف نصلي فيه؟ يبقى الطول حقيقي ولا الطول مجازي؟ حقيقي، لأنه لو كان طول مجازي احنا نصلي في أوقاتنا. قالوا كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له، يبقى نستخدم الساعة. ونستخدم الفروق بين الأوقات وعارفينها كويس فنصلي مع الأوقات. يبقى في يوم كسنة هنصلي صلوات سنة كاملة في هذا اليوم. وده موجود في القطب الشمالي وموجود في القطب الجنوبي، نهار لمدة 6 أشهر، ليل لمدة 6 أشهر. يعني احنا بدأنا نشاهد هذا أيضا موجود، نهار طويل مش عايز يخلص وليل طويل مش عايز يخلص. فين؟ في أعلى الكرة الأرضية، لأن الأرض بتدور كده بميل بسيط، فهذا الجزء دايما أبدا معرض للشمس غير الأجزاء دي كلها مع الليل والنهار، مرة ناحية الشمس ومرة ناحية عكس اتجاه الشمس. وفي الجزء التحتي القطب يكون ليل دائم لمدة 6 أشهر، ومع تعامد الشمس وحركتها الظاهرية يحصل تغير في الفصول. عشان كده القطبين ما فهمش إلا إيه، إلا نهار 6 شهور وليل 6 شهور. يعني دي بنشوف رأيناها وسمعناها الآن حديثا. يبقى لا نكذب الرسول. واحد يقول لي بس برضو الكلام مش مقبول، الكلام مش معقول، يوم كسنة يعني إيه؟ يوم كسنة يعني إيه؟ ما هو الآيات يا أخوانا المألوفة قرب الساعة تصبح مهتزة إذانا مضطربة إذانا بقيام الساعة. مش الشمس هتشرق من مغربها؟ طب كيف تشرق الشمس من مغربها علميا؟ إذا كانت حركة الأرض كده هتتوقف وتلف في اتجاه عكسي، فترجع الشمس في شروقها من الناحية التي غربت منها. ده التطور العلمي مع علمنا بحركة الشمس وحركة الأرض وهكذا. طيب كيف يكون اليوم كسنة الذي جعل دورة الأرض في 24 ساعة؟ ألا يستطيع أن يجعلها في سنة؟ يستطيع. يبقى تبطئ الأرض دورتها علميا ممكن ولا مستحيل؟ أنا بكلم بتوع العلم، بتوع المادة اللي ما بيؤمنش بإله، ده ممكن علميا ولا مستحيل؟ ما في حاجة اسمها ممكن وفي حاجة اسمها جائز. جائز. الذي خلقها وجعلها تدور دورة كل 24 ساعة يقدر على أن يجعلها تدور نفس الدورة في سنة، نفس الدورة في شهر، نفس الدورة في جمعة، ثم تعود إلى سرعة دورانها العادية فتدور الدورة في يوم، ثم يقال لها اعكس الاتجاه فتشرق الشمس من المغرب. إذن الذي يقوله الرسول لا يتنافى مع الذي يقوله علماء المادة، وإن كنا كما قلنا إذا لم نستوعب هذا صدقنا من؟ صدقنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه واحدة. الثانية بقى قول ابن مسعود أو قول أنس، كنا نعد الآيات بركة. في آيات بركة، ولعلنا نرى منها طرفا. لكن في زمن النبوة كانت معظم الآيات بركة. يعني نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكثر في زمنه الآيات الكونية غير المألوف، وإن كانت وجدت شق القمر، الدخان على بعض الأقوال، لكن كانت الآيات في زمن النبوة آيات تخاطب العقول لا تخاطب لحظة أو ساعة، لأن الآية الكونية من رآها رآها، ومن لم يرها يبقى عرضة لتصديق الخبر أو تكذيبه، فتعود إلى كونها خبر لأنها لا تظل دائما أبدا موجودة. أما آيات القرآن فهي موجودة إلى أن يشاء الله، فهي آية دائمة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: ما أرسل الله من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر أو آمن الناس. كل نبي بيبعث بيعطى آيات عشان الناس تصدقه. قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يبقى الرسول يعتقد ويظن أن الوحي اللي هو آياته دائمة مستمرة، فستجعله بفضل الله أكثر النبيين أتباعا من المؤمنين. وهذا حق وهذا صحيح، لأن ما من نبي إلا وأتباعه يعدون على الأصابع. ولا تقولن لي أن النصارى اليوم في العالم أكثر من مليار، لأنهم ليسوا أتباع المسيح. هؤلاء كفروا بالمسيح وكفروا بالنبيين جميعا، وكذلك اليهود، لكن أتباع المسيح هم الذين آمنوا بالمسيح. أتباع موسى هم الذين آمنوا بموسى. أتباع محمد
لا يزالون إلى يومنا هذا يؤمنون بعيسى وموسى ومحمد، فهو أكثر النبيين تابعا، وهذا يقين، وهو أكثر أمته أكثر أهل الجنة، هذا يقين. لكن تعالوا نشوف البركة في الآيات. أولا القرآن بركة، القرآن بركة. احنا كلنا شفنا أوباما وهو بيخطب في القاهرة، في جامعة القاهرة، وعمال يستنبط استنباطات من القرآن، نتعجب. يعني القرآن بيصل، مع ان دعاتنا غلابة مساكين، محدش منا راح كلم حد ولا دعا حد، في تضييق في هذه البلاد الآن، بعد ما كان دعاتنا ينتشرون في أوروبا وأمريكا أصبح في تضييق شديد. لكن برضو دعوة الله واصلة، كتاب الله في حد ذاته آية تأسر القلوب وإن لم تكن مؤمنة. فحينما ننظر إلى القرآن هذه الآية العظيمة، طب تعالوا للبركة، كله بركة، كله خير. طب نرجع لحديث أنس أو حديث ابن مسعود، كنا نعد الآيات بركة، ضرب مثالا واحدا وأنس أشفعه بمثال آخر، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فنفد الماء، نفد الماء، يسيرون في الصحاري، صحراء الجزيرة العربية، الآبار معروفة محدودة، يجدون السير حتى ينتقلوا من مكان بئر إلى مكان بئر آخر، أو يحملون معهم الماء إذا كانوا سيستريحون في مكان لا ماء فيه، فنفد الماء. ومعنى نفد الماء يبقى فيه موت وهلاك. فيقول فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء. هتقولي فضلة ماء، حد معايا يعني إيه؟ كم بق مية كده، كم حاجات بسيطة. فجابوا له فضلة ماء في إناء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وجعل يدعو، يقول أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه. دي آية مألوفة ولا غير مألوفة؟ غير مألوفة طبعا، من نحن بنشوف مثلها، بنشوف مثلها في اللبن يخرج من ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، آية يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، كل مصانع الدنيا ما تعرفش تعمله، وإن كانوا الغشاشين عندنا بيعادوا بيعملوه بالسبداج ومش عارف وبذرة السيراميك، بس ده مش لبن، ده شيء مميت نعوذ بالله. لكن لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين، هذا صنع الله. فيقول رأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى شرب القوم. الرسول كان بيمشي في أصفار، إما في معارك فمعه جيش، وإما في سفر حج فمعه كم كبير أو عمره كم كبير من الناس، ما كان يسير وحده. في غزوة تبوك، أنا هشفع بقى هذا بحدث في غزوة تبوك، في غزوة تبوك في أكبر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الغزوة موجهة لإمبراطورية قيصر الروم، وكان قيصر الروم معروف انقسمت بعد ذلك إلى الإمبراطورية الشرقية والإمبراطورية الغربية، لكن هي كانت كلها إمبراطورية واحدة، وكانت تسيطر على بلاد الشام، وحط دولة حوالين بلاد الشام، دولة الغساسنة، عشان تحميهم، فاصل بينهم وبين العرب في جزيرة العرب. فتعرض أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمناوشات من هؤلاء، فأرسل النبي جيشا في مؤتة قوامه 3000، وعارفين قصة الجيش مؤتة، قتل فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وعاد الجيش لم يحقق نصرا ولكنه لم يبقى هزيمة. خرج النبي بنفسه في العام 9، وكان تحديدا في شعبان تقريبا أو رجب، خرج في العام 9 ومعه 30,000، وده أكبر عدد من قوات من الجيش عهده النبي صلى الله عليه وسلم. رسول خرج في بدر ب313، وخرج في أحد ب1000، رجع منهم 300 بقوا 700، وكانوا في الخندق على بعضهم كده في المدينة، يعني يعدون 1000 وشوية، مع أن المدينة حوصرت بأكثر من 5,000 مقاتل. لكن يخرج النبي، وخرج في فتح مكة 10,000، وفي حنين ب13,000. المسألة عمالة في دخول في الإسلام وزيادة، الإسلام في زيادة، في نصر دائم أبدا. في تبوك خرج في 30,000، وكانت غزوة العسرة، وكان لا يخرج من لا يجد له حمولة، يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، لأن السفر بعيد، سفر من المدينة إلى حدود بلاد الروم في أقصى الشمال في بلاد الشام، وكان الجو حار شديد الحر، سميت غزوة العسرة. ومع ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسباب المتاحة والممكنة، ولما ذهب إلى تبوك فرت جحافل الروم بمجرد أن سمعت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغزوة دي ما حصلش فيها قتال. لما نعرف أن 3,000 في مؤتة طلع لهم 200,000 مقاتل، وكانت غزوة وقعة عجيبة، 30,000 خرجوا مع الرسول، لم يخرج رهم الروم بأحد على الإطلاق، تفرقوا. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فترة ولم يلق قيدا، وصالح بعض الناس من الأعراب من العرب، ثم عاد إلى المدينة سليما غانما. لكن في هذه الغزوة حدث شيء عجيب، نفدت أزواد القوم، نفدت أزواد القوم، الزاد والزواد، الإمداد والتموين بتاع الجيش مطلوب، ودول 30,000 يأكلوا منين في الصحراء. فلما نفدت أزواد القوم جاء الناس يشكون الجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول مسؤول عن 30,000 معاه، فقالوا يا رسول الله إئذن لنا أن ننحر بعض نواضحنا. النواضح هي الإبل التي تحمل الباء، شايلين معهم إبل شايلة مية. إئذن لنا لو نحرنا بعض نواضحنا. في بدر الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرجل أو سأل الدليل أو العين كم عن قريش كم ينحرون في اليوم، قال ما بين 9 و10، فقال القوم ما بين 900 و1,000. يعني 1,000 بيذبحوا كم ناقة في اليوم لما يحبوا يأكلهم، عشان يأكلهم نصف 10. طب 30,000 يذبحوا قد ايه لو خدنا هذا القياس؟ ده 1,000 بيذبح 10، 1,000 بيذبح 10، بيضرب 10 في ايه؟ في 30، يبقى كام؟ 300. طب لو ذبحنا كل يوم، لو نحرنا كل يوم 300، ايه اللي يحصل للجيش؟ مصيبه، مشكله، ما هو الجيش لسه في سفر طويل. قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا بعض نواضحنا، قال افعلوا، ايه المانع؟ افعلوا، اذبحوا. وهذه النواضح ياخذوا الماء من كروش الابل ليسقوا بها بقيه الابل وبقيه الحيوانات، وهم ياكلون من لحومها ويشربون مما معهم من الماء، فهو حل يعني لابد منه. فقال افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أذنت لهم أن ينحروا نواضحهم؟ قال بلى. قال إذن يقل الظهر ولا يجد من يحملهم أو يحمل لهم، ده هتبقى في مشكلة تانية هتظهر. طب ماذا تريد يا عمر؟ قال يا رسول الله لو جمعت فضل أزوادهم فدعوت عليه بالبركة فلعل الله أن يبارك فيه. انظروا إلى يقين عمر، قال له قل لهم اللي عنده زاد يجيبه، اللي عنده زاد يجيبه، اجمع فضل أزوادهم وادعي لنا ربنا أنه يبارك فيه، ما هو أصلا مش مكفي حد، فادعوا لنا ربنا يبارك فيه فنأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك أو ذاك، فنادى مناد في الجيش من كان عنده زاد فليأت به. في رواية في الحديث يقول فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وجعل الرجل يجيء بكسرات لقيمات، وجعل الرجل يجيء بكف طمر، يعني كل اللي فاضل في الجراب ملء كف، وجعل الرجل يجيء بكف نوى. نوى؟ قالوا وما كنتم تصنعون بالنوى؟ قال نمصه ونشرب عليه الماء. ما هو مجاعة، زمن مجاعة، ماذا نصنع؟ يقول فدعا بفضل أزوادهم على بصد. تخيلوا كده نفرش بصد زي ده والناس كلها تجيب، اللي يجيب بيجيب بيجيب حيث حفلة. فتجمع أمام النبي كومة من الطعام، كوما من الطعام، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يبارك فيها. خلاص الناس هتاكل وهتنبسط، كله هياكل، مش اللي معاه الكفة هياكل بس، الكل هياكل. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول املأوا أوعيتكم، دي عملية إمداد وتموين عجيبة. املأوا أوعيتكم، كل واحد يجيب الوعاء بتاعه يملاه. فجعل الناس يملؤون أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وبقيت الكومة كما هي فضلة. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. اليقين، اليقين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، اليقين في ألوهية رب العالمين وربوبيته سبحانه وتعالى، يقيني أنا في الله يحميني ينفعني يدفع عني. ووالله لو نظرنا للأمثلة والنماذج التي ذكرت، وأنا أذكر إن أحد إخواني ذكر لي هذه القصة وكان يعيش في بلد من بلدان الخليج قرابة 25 سنة وكان يعمل في المقاولات ورجل من مصر، وأنا سمعتها من فمه يقول لي فدخلت المستشفى وإذا بقنصلت الأطباء يتكلم باللغة الإنجليزية وهم يظنون أنني لا أفقه اللغة الإنجليزية، ففهمت أن عندي ورما في بطني، وكان ورما كبيرا يعني هو ذهب. يقول وكان في وقتها لا يعرفون له علاج، ما كان في بقى لا كيماوي ولا ما كانوا يعرفون علاجا. يقول فجعلوا يتكلمون ويتداولون ويتكلمون متى سيموت، متى سيموت. فيقول أنا جهزت نفسي صفيت أعمالي وعدت إلى بلدي، خلاص أموت في بلدي ما فيش علاج. وكان يذهب إلى الأطباء يتابعهم أيضا، يعني لم يترك الأسباب، لكنه يقول والله كنت أقوم بالليل، أنا عمري ما قمت الليل، لكن في هذه الأوقات بدأت أقيم الليل وأبكي وأبكي في سجودي وأقول يا رب يا رب يا رب يا رب. يقول فذهبت إلى الأطباء وأنا أتابعهم فإذا بهم يقولون ما الذي حدث؟ لقد اختفى الورم. هذه آيات نراها نسمعها. العلم المادي لا يحسن. وأنا أذكر إن قصة عجيبة، يعني اسمعوني لو قصتها، برضو بطلها هو الذي قصها عليه، وهو رجل مدرس أظن لا أدري رياضيات أو لغة إنجليزية. وهذا الرجل أنا استأذنت أن أخص هذه القصة، وهو كان يظهر على قناة الرحمة في البرامج التعليمية، وركب معي السيارة مرة فتكلمنا في اليقين فقال إنني كنت وزوجي في اليمن إعارة، وزوجه امرأة منتقبة لم تذهب إلى طبيب قط، لم تذهب إلى طبيب قط. يقول فالطبيبة اكتشفت مرضا معينا في الدم، عندها نزيف مستمر، نزيف مستمر، وكانت تجلس في حلقات القرآن فتتعرف على بعض الأخوات منهن الطبيبات. فقالت الطبيبة أنا لا أعرف إلا أن تذهب في مصر إلى دكتور كبير في المستشفى الفلاني. يقول فقلت لها ما بجد تفيلة، ننزل ونشوف العلاج، ده نزيف دائم، نزيف يومي دائم. يقول فنزلنا وبدأنا نتكلم في الذهاب للطبيب، فإذا بها تبكي تبكي. ماذا بك؟ قالت أنا لم يكشف علي رجل قط، وأنا لا أريد أن أذهب إلى الطبيب، بس ده ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. فبكت فبكت. يقول فوالله دعت الله عز وجل عنها الدم. فيقول فوالله في اليوم التالي ارتفع الدم وظل الدم مرتفعا 7 سنوات لا تحيض. لا تحيض. وظل الرجل بامرأة بمصر وعندهم أبنائهم والمرأة لا تحيض أصلا. فجلس في حلقة القرآن معها طبيبة بتتعلم معها القرآن بتدرس معها القرآن، فبتقول لها احنا بنشوفكش تغيبي خالص، كل امرأة بتغيب لها 6 أيام ولا 7 أيام انت على طول ما بتغيبيش خالص. قالت لها انا لا ينزل علي الدم. قالت لها في سنك هذا، هي في سن انجاب ولا ينزل عليك الدم؟ قالت بلى. كيف؟ قالت لها بقالي 7 سنوات هذه السنة 7 لا ينزل علي الدم. فقالت لها هذا قد يكون قاتل، قد يكون أمر خطير، فلابد أن احنا نبحث وننظر إلى علاج لهذا الأمر. فبحثوا عند الطبيبات فقالوا لابد من الذهاب للطبيب الفلاني، برضو طبيب. والمرأة يعني انظروا، أنا والله ما أعرف هذه المرأة لكن هذا الكلام قصه عليه زوجها. قال فوالله بكت مرة ثانية، بكت مرة ثانية ثم دعت الله عز وجل فعاد لها الحيض منتظما ولم تذهب إلى الطبيب. يقول وكان لي ابن أختي كان يعمل ماجستير، طبيب ويعمل ماجستير في بعض بلاد أوروبا، فلما جاء وقصصت عليه هذه القصة جعل يتندر بي، أيوة خال، أيوة زوجتك الشيخة، زوجتك الشيخة الولية مش عارف إيه. يقول فوالله ظهر لي في هذا المكان نتوء، لا أدري ما هو، نتوء عظمي، نتوء لا أدري ما هو. فرآه فقال ما هذا؟ قال فقال والله يا ابن أختي ما أدري. قال تيجي المستشفى نتابع ونشوف. يقول فذهبنا إلى المستشفى فقالوا هذا هذه زائدة عظمية لا تظهر إلا في حال في كل كم ألف أو في كل مليون، ولابد من استئصالها لأنها خطيرة جدا. يقول فقلت إن الله وإن إليه راجعون نستأصلها. قال له يا خال طب ما تخلي الشيخة تدعي لك، ما تخلي الشيخة تدعي لك. يقول فسكت ولم أتكلم. فلما ذهبت إليها ماذا قال لك الطبيب ابن أختك؟ قال قال كذا وكذا وقال خلي الشيخة تدعي لك. قالت والله أصلي وأدعو لك، أصلي. فصلت بالليل ودعت له، دعت الله عز وجل. يقول ولم ألحظ شيئا في يدي، النتوء ظاهر. وكان عندي موعد يوم الأحد في قرابة 5 أو 6 أيام أذهب إلى المستشفى. يقول فقرابة يوم الأحد أنظر إلى يدي إلى أصابعي لا أجد فيها شيئا، فتعجبت. ولكني يعني لعدم علمي قلت لعلهم هم لهم نظرة أخرى. فلما ذهبت إليه ونظر إلى قال أين يدك يا خال؟ فأعطيته يدي. قال لا يدك الأخرى. فقلت له هذه يد الأخرى. قال سبحان الله أين هذه الزائدة؟ قال الشيخة دعت لي فأذهب الله عز وجل. يقول فوالله هذا الطبيب صار يعني تغير تماما، وكان كلما ذهب إليه مريض في حالة مستعصية يقول له أين أنت من الرقية الشرعية؟ أين أنت من الدعاء؟ نحن نأخذ بالأثبات نعم، لكن هذه الآيات وهي كثيرة ونماذج كثيرة نحن ربما نراها، نحن ربما نراها نحن. وكم من مرة تعرضت لحالة أو تعرض من تحب لحالة، وأنا رأيت هذه بعيني، رأيت هذه بعيني، امرأة قال عنها الأطباء ماتت إكلينيكيا، وكانوا مجرد محاولات، مجرد محاولات روتينية رتيبة يعني. وما قالوا لي هذا الكلام إلا بعد فترة، وأنقذها الله عز وجل ونجاه. وهذه المرأة والله زوجتي، وأنا يعني أذكر هذه الليلة، وكانت ليلة ولادة، وكانت وصلت فعلا لحالة من الإغماء ثم لحالة من الموات، ونقلت إلى مستشفى عمليات مرتين في 7 ساعات، مرتين في 7 ساعات لينقطع النزيف. قال لي الطبيب بعدها بشهر والله يا أخي هذه المرأة ماتت إكلينيكي، احنا كنا بنبذل يعني إيه بنعمل المحاولات الطبيعية، لكن احنا خلاص واثقين ان المسألة هكذا. هذه الآيات التي نراها فيها بركة، فيها خير، تدلنا وترشدنا على مدبر الأمر ومصرف الأمر سبحانه وتعالى، الذي قال لنا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال لنا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن في الآيات بركة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتعظين ومن المعتبرين، ومن المنتفعين بالآيات. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.